الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 31,178,803,000، وهو الشريط 19 من شرح العقيدة الطحاوية.
إذا كيف يكون هذا كلام الله وإنما كلام ذلك الملك؟ بل فهم منه معنى مجردا ثم عبر عنه، والتعبير من عند الملك، فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي. نظم القرآن بحروفه وجمله وبهذا التأليف العربي إنما هو من تنظيم وتأليف الملك الذي فهم ما في نفس الله تعالى وعبر بهذا التعبير العربي. هذا احتمال. الاحتمال الثاني هو أن الله خلق في بعض الأجسام كالهواء الذي هو دون الملك هذه العبارة، ومن الذي نقل من ذلك الجسم ومن الهواء؟ إما ملك أو نبي. وعلى كل ليس بكلام الله، إما كلام بشر أو كلام ملك، والنتيجة واحدة في عقيدة المعتزلة وعقيدة الأشاعرة، وهي أن هذا القرآن اللفظي ليس بكلام الله جميل.
هواء. اشتوى ان الهواء.
الهواء الذي دون الملك.
هواء.
هواء. الهواء الموجود. نعم.
بل قال لمن قال انه معنى واحد هل سمع موسى عليه السلام جميع المعنى او بعضه؟ فان قال سمعه كله فقد زعم انه سمع جميع كلام الله، وفساد هذا ظالم. فقد زعم انه سمع جميع كلام الله وفساد هذا ظاهر. وان قال بعضه فقد قال يتبعه. وكل وكذلك كل من كلمه وكذلك كل من كلمه الله او انزل اليه شيئا من كلامه. ولما قال تعالى للملائكه اني جاعل في الارض خليفه، ولما قال لهم اسجدوا لادم وامثال ذلك، هل هذا جميع كلامه او بعضه؟ فإن قال إنه جميع فهذا مكابرة، وإن قال بعض فقد اعترف بتعدده.
مناقشة من السني للأشعري ومن ذهب مذهبه. الأشعري يقول إن كلام الله معنى واحد. يقال له هل سمع موسى عليه السلام جميع المعنى أو بعضه؟ عندما كلمه رب وسمع موسى كلام الله هل سمع جميع المعنى او انه سمع بعض المعنى؟ لا بد من احد جوابين. فان قال سمعه كله اي كل المعنى، فقد زعم انه سمع جميع كلام الله تعالى، وفساد هذا ظاهر لان المكابره، لان موسى لم يسمع جميع كلام الله تعالى، وإنما سمع ما خاطب الله به جزءا وبعضا من كلام الله، وهذا فاسد إذ هو مكابر. وإن قال سمع بعضه كما هو الواقع فقد قال بتبعض، وهو يتحقق من التبعض أن يكون كلام الله تعالى يتبعض له أبعاد وله أجزاء وأنه كثير. هذا ما يتم منه يلزمه أن يقول بهذا، إما أن يكابر ويقول ما يخالف الواقع والعقل والمنطق بأن يدعي بأن موسى سمع كلام الله جميعا ولا أحد يصدقه لأن هذه مكابرة، أو يقول إنما سمع بعض كلام الله أو بعض المعاني على حد تعليمه. وإذا أثبت أنه سمع بعض كلام الله أثبت التبعض والتعدد، وهذا ما نريده لأن هذا هو الواقع، وكلام الله تعالى كثير وكلماته لا نهاية لها. وكذلك يقال في حق وشأن كل من كلمه الله أو أنزل إليه شيئا من كلامه يقال فيه كما قيل في موسى، ولما قال تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ولما قال اسجدوا لآدم وأمثال ذلك، هل هذا جميع كلامه أو بعضه؟ يقال لمن يزعم بأن كلام الله لا يتجزأ ولا يتبعض بل هو معنى واحد، هل قوله تعالى لآدم إني جاعلك في الأرض خليفة، وقوله تعالى للملائكة اسجدوا لآدم، هل هذا كل كلام الله أو بعض كلام الله؟ لا بد من أحد جوابه. إن قال هذا كل كلام الله فهي مكابرة باطلة غير معقولة، وإن قال هذا بعض كلام الله حصل المخلوق وهو تبعد وتعدد كلام الله تعالى. وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال، أحدها أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا كما يتناول لفظ الإنسان كما يتناول لفظ الإنسان الروح والبدن معا، وهذا قول السلف. الثاني اسم اللفظ فقط والمعنى ليس جزء مسمى بل هو مدلول مسمى، وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم. الثالث أنه اسم للمعنى فقط وإطلاقه على اللفظ مجاز لأنه دال عليه، وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه. الرابع أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، وهذا قول بعض المفسرين من الكلابية، ولهم قول خامس يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين، لأن حروف الآدميين تقوم بهم، فلا يكون الكلام قائما بغير المتكلم بخلاف كلام الله، فإنه لا يقوم عنده بالله فيمتنع أن يكون كلاما، وهذا مبسوط في موضعه. وأما من قال إنه معنى واحد واستدل عليه بقول الأفضل إن الكلام لكن فؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا فاستدلال فاسد، ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا هذا خبر واحد، ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيبه بالقبول وتلقيه بالقبول والعمل به. فكيف وهذا البيت قد قيل إنه موضوع منسوب إلى الأفضل وليس هو في ديوانه؟ قال الشارح رحمه الله تعالى وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال، إذا أطلق الكلام أو أطلق القول على ما يطلق أحد الأقوال أربعة، الكلام يتناول اللفظ والمعنى جميعا وكذلك القول، إذا قيل هذا قول فلان أو هذا كلام فلان يتناول اللفظ والمعنى معا، وإذا قيل القرآن كلام الله أي لفظه ومعناه، كما يتناول نفس الإنسان الروح والبدن معا، إذا أطلق الإنسان يشمل الروح والبدن، كذلك إذا أطلق الكلام أو القول يشمل اللفظ والمعنى، وهذا قول السلف. وقد عرفتم من هم السلف؟ الصحابة والتابعون، وكل خير باتباعهم وكل شر في مخالفتهم. القول الثاني إذا أدرك الكلام إنه اسم للفظ فقط والمعنى ليس جزء مسمى، لا يدخل في مسمى الكلام المعنى، بل المعنى خارج عن مسمى الكلام، مسمى الكلام اللفظ فقط بل هو مدلول مسمى، الكلام اللفظي هو يدل على المعنى دون أن يدخل المعنى في مسمى الكلام، وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم. القول الثالث أن الكلام اسم للمعنى فقط وإطلاقه على اللفظ مجاز لأنه دال عليه، هذا قول ابن كلاب ومن تبعه فالأشعري والباقلاني وغيره. أي الأشعري في قوله الكلابي. القول الرابع أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، يطلق على الأمرين من اشتراك اللفظ كالعين، العين تطلق على الباطرة وعلى الجارية بالاشتراك، لفظ العين لفظ مشترك يطلق على هذا وعلى هذا بالاشتراك، فذلك الكلام يطلق على اللفظ وعلى المعنى بالاشتراك، وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية. أما الأشعرية على القول الأول من كلامهم أي على القول الثاني، ولم قول الخامس أي للكلابية أو لأهل الكلام يروى عن أبي الحسن الأشعري أي في قوله الثاني، أبو الحسن يروى عن هذا الكلام في قوله الثاني عندما كان كلابية أنه مجاز في كلام الله تعالى الكلام مجاز في كلام الله تعالى حقيقه في كلام الادميين. ولكن ابو الحسن كما تعلمون رجع من هذا المذهب والف رسالته الابانه وصرح هناك وناقش الاشاعره والكلابيه في صفه الكلام وفي صفه الوجه وفي صفه اليدين مناقشه صريحه تدل على رجوع من هذا الكلام. ولا ينبغي ان يرسل في هذا الكلام الثاني. وعندما نعني ان هذا كلام ابي الحسن نعني في القول الثاني عفوا لا في القول الثالث. له ثلاثه اقوال كما يعلم طلاب العلم، كان المتدريا له 40 عاما ثم كلابيا ثم سلفيا. السلفيه ما اراد ان يلقى الله عليه ما اراد ان يلقى الله به سبحانه وتعالى وهو يعتقد كما قال محب الدين الخطير ولا ينبغي ان يرسل به ما رجع له لا في حال الاعتقاد ولا في حال الكلابيه. اي ما كان عليه في القول الاول والثاني لا يرسل لابي الحسن الان، وهو يعد الان من ائمه السلف الصالح.
الثالث لما كان سلفيا الثالث الاخير
القول الاول معتدل في القول الثاني كلابي وفي القول الثالث سلفي. ومن قال واما من قال انه معنى واحد من الاشاعره الكلابيه واستدل عليه بقول الافضل شاعر نصراني معروف حيث يقول ان الكلام لفي السؤال وانما جعل اللسان على السؤال دليلا. يقول الشاعر يبين الكلام ما في القران ولكن انما جعل اللسان دليلا على السؤال ليبين ما في القران والا حقيقه الكلام في القران. ان استدل الاشعري بهذا البيت للاقل النصراني ما الجواب على هذا الاستدلال؟ يقول الشاعر فالاستدلال هذا استدلال فاسد وجه فساده. لو ان سلفيا سنيا استدل بحديث في الصحيحين في صفه من صفات الله تعالى وفي اي اصل من اصول الدين لقالوا هذا خبر واحد او خبر الاحد ليس بمتواتر، والاحد ليس بقطعي لا سندا ولا دلاله لا يفيد العلم واليقين. ولو كان في الصحيحين ردوا هذا الاستدلال بدعوى انه من الاحد على الرغم انه حديث صحيح تلقته الامه بالقبول وعملوا به وهو في سبيله. هذا خبر واحد ويكون مما اتفق العلماء، والحال ان هذا الحديث يكون مما اتفق العلماء على تصديقه وترقيه بالقبول والعمل. اذا كانوا يردون حديثا كهذا فكيف وهذا البيت قد قيل انه مسموع وموضوع منسوب الى الافضل. يقول بعض علماء اللغه والادب إن هذا البيت لم يثبت عن الأفضل وإنما صنع صناعة ثم نُسب إليه وليس هو في ديوان، لا يوجد في ديوان. هذا وجه. وقيل إنما قال إن البيان لفي السؤال
وقيل إنما قال إن البيان لفي السؤال وهذا أقرب إلى الصحة، وعلى تقدير صحته عنه فلا يجوز الاستدلال به. فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله، واتحد اللاهوت بالناسوت أي شيء من الإله بشيء من الناس. أفيستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام ويترك ما يعلم من معنى الكلام في لغة العرب؟ وأيضا فمعناه غير صحيح إذ لازمه أن الأفرس يسمى متكلما لقيام الكلام بقلبه وإن لم ينطق به ولم يسمع منه، والكلام على ذلك مبسوط في موضعه وإنما أشير إليه إشارة.
يقول الشارع هذا البيت روى بغير هذا الوجه هي إنه قال إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يقول هذا أقرب إلى الصحة لو ثبت البيت، وعلى تبديل صحة هذا البيت بهذا اللفظ إن الكلام لا في سؤال وإنما إلى لا يجوز الاستدلال به. لماذا؟ لأن الأصل نصران، والنصارى تصلوا في معنى الكلام، وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله تعالى، ليس مخلوقا بكلام الله بل هو نفس كلمة الله تعالى. واتخذ اللاهوت من ناسوت، أي اتخذ شيء من الإله بشيء من الناس. هذا بالنسبة لعيسى. أفيصدق بقول نصراني أضل في معنى الكلام كما سمعتم على معنى الكلام لنفهم معنى الكلام من نصراني أضل، ويطلق ما يطلق بمعنى الكلام في لغة العرب؟ ما وجدنا أحدا من شعراء العرب من غير هذا النصراني، حتى نستدل بكلام النصراني والنصارى أضلوا في مفهوم الكلام، إذا لا يجوز الاستدلال به. وأيضا معنى البيت غير صحيح، إذ لازم هذا البيت لو صح أن الأخرس يسمى متكلما لقيام الكلام في قلبه. الأخرس في قلبه في نفسه حديث، يلزم من قول الأخرس لو صح إنه متكلم، وإن لم ينطق بما في نفسه ولم يسمع منه. والكلام على ذلك مرسوم في موضعه، وإنما أشير إليه إشارة. هذا الكلام كله لشيخ الإسلام ابن تيمية، نقله شارح الطحاوي مع هذه الحوادث.
وهنا معنى عجيب، وهو أن هذا القول له شبه قوي بقول النصارى القائلين باللاهوت والناسوت، فإنهم يقولون كلام الله هو المعنى القائم بذات الله الذي لا يمكن سماعه. وأما النظم المسموع كمخلوق، فإفهام المعنى القديم بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذي قالته النصارى في عيسى عليه السلام. فانظر إلى هذا الشبه ما أعجبه. ويرد قول من قال بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس قوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإنما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة. واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها بطلت صلاته. واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة، وإنما يبطلها التكلم بذلك. فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام.
يقول الشارع هنا معنى عجيب، هو الشبه بين النصارى وبين القائلين بأن الكلام معنى لكم، وأن هذا القول له شبه قوي بقول النصارى القائلين باللاهوت والناسوت أي اختلاط شيء من الإله بشيء من الناس. فإنه يقول كلام الله هو المعنى القائم بذات الله الذي لا يمكن سماعه، هذا ما يقوله علماء الكلام كالأشاعرة وغيره. وأما النظم المسموع فمخلوق، فإفهام المعنى القديم الذي في نفس الله تعالى بالنظم المخلوق الذي هو القرآن يشبه امتزاج اللاهوت شيء من الإله وهو كلام النفسي بالناسوت في شيء من المخلوقات وهو الكلام النفسي الذي قالته النصارى في عيسى عليه السلام. فانظر إلى هذا الشبه ما أعجبه إنه العجيب وغريب. ثم يقول الشارح ويرد قول من قال من الأشاعرة وغيره بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، يرده قوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يخلق فيها شيء من كلام الناس. وهذا كلام يعلمه كل الناس، لا كلام أفضل ولا كلام شاعر ولا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا تتكلموا في الصلاة. أي الكلام؟ كلام النفس. اتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها بكلام التفكير أن يقول تعالى خذ وهات بطل الصلاة. المناسبة كثيرا ما نسمع من بعد المصلين عندما يقول الإمام إياك نعبد وإياك نستعين يقول استعنا بالله، وهذا كثير لا ينبغي أن ينبغه لأن هذا كلام ليس بذكر الله ولا هو في القرآن. لا ينبغي أن يتكلم الإنسان بين الكلام وبين حديث النبي. الكلام ما تكلم به الإنسان وتلفظ به ونطق به، أما ما في النفس وليس بكلام. بدليل الكلام المنصور هو الذي تبطل به الصلاة، وما قلنا لا تبطل به الصلاة إذا ليس ما كلامه. هذا بالاختصار، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وسلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة، وإنما يبطلها التكلم بذلك، وعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام. وأيضا ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم ما لم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. فقد أخبر أن الله عفى عن حديث النفس إلا أن تتكلم، ففرق بين حديث النفس وبين الكلام، وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به، والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء. فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة، لأن الشارع إنما خاطبنا بلغة العرب. وأيضا ففي السنن أن معاذ رضي الله عنه قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: وهل يصب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فبين أن الكلام إنما هو بالكتاب. ولفظ القول والكلام وما تفرق منهما من فعل ماض ومضارع وأمر وتفاعل إنما يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى، ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما حقر النزاع بين المتأخرين من علماء أهل البدع ثم انتشر.
الحمد لله رب العالمين، صلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزال في مناقشة أهل الكلام في زعمهم بأن الكلام ليس بحرف ولا صوت، وأن هذا الكلام اللفظي غير القرآن الذي نقرأه ونحفظه ونكتبه ليس بكلام الله حقيقة. نحن في مناقشة هذا الزعم وإبطاله، وأن الحق ما كان عليه الجماعة الأولى جماعة الصحابة والتابعين من أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الكلام لا يسمى كلاما إلا بعد أن يتكلم به المتكلم ويلفظ وينطق، وأن حديث النفس لا يسمى كلاما. هذا هو موضوع الدرس. لذلك يقول الشارح يرد قول من قال بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وهذه عقيدة الأشاعرة والماتريدية. يرد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا هذه لا يخلق فيها شيء من كلام الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا بالصلاة، أي ألا تتكلموا بحد إحدى التائين، ألا تتكلموا بالصلاة. يقول الشارع تعليقا على الحديثين: واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها بطل الصلاة، لأنه تكلم، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الصلاة لا يدخل فيها شيء من الكلام، وأن الله نهى من أن نتكلم في الصلاة. واتفقوا كلهم أي العلماء على أن ما يكون بالقلب من تصديق بأمور دنيوية أو قلق، لأنها في النفس إما تصديق أو قلق، الكلام إما تصديق أو قلق. الكلام الذي في النفس سواء كان تصديقا أو قلقا لا يبطل الصلاة، وإنما يبطلها التكلم بذلك، التكلم بقلق إنشاء. وعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام، اتفق المسلمون سلفا وخلفا إذا استثنينا علماء الكلام على أن ما يجري في النفس حديث النفس ليس بكلام، وأن الصلاة لا تبطل بحديث النفس،
ولكنها تقصر بالكلام اللفظي إذا تكلم الإنسان في الصلاة في غير مصلحتها، فإن نفت ولفظ شيئا من الكلام. كل هذا استدلالا بالحديثين السابقين، وهذا يرد قول من يقول إن الكلام هو الكلام النفسي. لو كان الأمر كذلك لبطل الصلاة أكثر الناس، لأن حديث النفس لا يملك المصلي نفسه من التحدث به إلا من عصمه الله وقليل المال. وأيضا وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها إذا يغافل بها ما لم تتكلم به أو تعمل به. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عفى عن حديث النفس إلا أن تتكلم ففرق بين حديث النفس وبين الكلام. الكلام يؤاخذ الإنسان بالكلام، ولكن لا يؤاخذ بحديث النفس. هكذا فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الأمرين، وعلى ذلك درج الصحابة والتابعون وعلماء المسلمين من الأئمة الأربعة وغيرهم، ومن في طبقتهم ومن قبلهم ومن بعدهم ممن سلكوا منهج السلف. وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به، والمراد حتى يصدق به اللسان. باتفاق العلماء لو أن إنسانا أضمر في نفسه شكا لأحد هل يؤاخذ بذلك؟ لا، حتى يشتم ويتكلم بلسانه. لو أن إنسانا أضمر في نفسه وهو في الصلاة كلاما حديثا طلبا أو إنشاء لا يؤاخذ بذلك إلا تبطل به صلاته وإن كان ينقص أجرها. أما الأجر إذا شغل الإنسان نفسه بحديث النفس ولم يحضر قلبه في الصلاة ولم يخشع، صلاته وإن لم تكن باطلة فهي على خطر، لكن ليست بباطلة. ولكن لو تكلم بلسانه في غير مصلحة الصلاة بطل الصلاة. هذا الذي عليه علماء المسلمين قديما وحديثا، وهذا يدل على أن ما في النفس ليس بكلام لا تتعلق به الأحكام لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة. لو أضمر إنسان صلاة امرأته في نفسه لم تطرق، لو أضمر إنسان إذ رقب في نفسه هيعتك، لا يحصل شيء من ذلك إلا بعد الكلام. لن يجب أن نفرق بين الكلام وبين حديث النفس. والقائلون بأن الكلام ما في النفس كلام مردود في كل هذا أي إجماع المسلمين الذي له مستند، ومستند هذا الإجماع هذه الأحاديث الصحاح التي سمعناها الآن. ويقول الشارح وعلم بهذا أن هذا هو الكلام في اللغة أي ما تكلم به وما نطق به اللسان، لأن الشارع إنما خاطبنا بلغة العرب وبه أنزل الكتاب، وبهذه اللغة وصاحبها ختم الرسالة، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم التي ختمت الرسالة. وأيضا ففي السنن أن معاذ رضي الله عنه قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال صلى الله عليه وسلم وهل يفك الناس في النار على مناخيرهم إلا حسائد ألسنتهم، حسائد الألسنة لا حسائد النفس، إلا حسائد ألسنتهم. هذا محل الشاهد أي ما يتكلم به الإنسان من غيبة ونميمة وسب وشتم وغير ذلك. وهذا الحديث وإن كان قيل إنه فيه انقطاع، ولكن يقول بعض أهل العلم إنه يصح بمجموع طرقه، ولو لم يصح ناحية الاستدلال عندنا ناحية لغوية ليست ناحية فقهية حكمية، والاستدلال يصح حتى على فرض عدم صحته. فبين أن الكلام إنما هو باللسان، فلفظ القول والكلام وما يصرف منهما من فعل ماض ومضارع وأمر واسم فاعل إنما يعرف بالقرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى. قال يقول قل قائل تكلم يتكلم متكلم، كل هذا لا يعلم
سواء كان الماضي أو المصدر أو المشتقات إلا باللفظ. هذا هو المعروف عند العرب. ولم يكن في مسمى الكلام النزاع بين الصحابة والتابعين لهم الحساب قبل أن يحدث أو ينشأ علم الكلام. قبل نشأة علم الكلام الناس في عافية ليس بينهم النزاع في مسمى الكلام، ما هو الكلام وما هو القول لا نزاع بينهم. لكن بعد أن نشأ علم الكلام ونشأة علم الكلام معروف في العهد العباسي وبالتحديد في زمن المأمون العباسي الخليفة السابع لخلفاء بني العباس، في هذا الوقت نشأ علم الكلام فدخل في الإلهيات فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى في كلامه وصفاته، تغير على الناس دينهم وأفسد عليهم عقيدتهم واضطربت العقائد، ودخلت على المسلمين مصطلحات جديدة ما كانوا يعلمونها. بعد ذلك بدأوا يختلفون في مسمى الكلام ما هو، وفي مسمى القول ما هو، وقبل ذلك الناس كانت بعافية من مثل هذا النزاع. وإنما حصل النزاع بين المتأخرين من علماء أهل البدع ثم انتشر بين المسلمين، لأن كثيرا ممن درس علم الكلام والمنطق والفلسفة لما اختلفوا مع المعتزلة فسبقوا للمعتزلة ودافعوا عقيدة الانتزاع بدعوى أنهم أهل السنة والجماعة وهم الأشاعرة، رفعوا علم أهل السنة والجماعة علما باسم أهل السنة والجماعة ليدافعوا عن العقيدة، ولكن لا العقيدة نسوا ولا المعتزلة كسروا، ولكنهم اضطربوا أخذوا منهم ومن أهل السنة وخلطوا بين الحق والباطل. لكن من الإنصاف أن يقال مهما تكن الحال من أقرب الناس إلى عقيدة أهل السنة والجماعة بالجملة. أما إذا جينا عند التفصيل قد يسيئون أحيانا أكثر من إساءة المعتزلة، يعرف ذلك من درس في التفصيل مذهبه. نعم ولا ريب.
ولا ريب أن مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول شاعر، فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة وعرفوا معناه كما عرفوا مسمى الرأس واليد والذي ونحو ذلك. ولا شك أن من قال أن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى وأن المكتوب المحفوظ المكتوب المسموع من القارئ كسائر كلام الله وهو مخلوق فقد قال بفصل القرآن وهو لا يعرف، فإن الله يقول أقرار بسرط القرآن بالمعنى وهو لا يعرف، فإن الله يقول كل من اجتمع بالإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، أفالله سبحانه وتعالى يشير إلى ما في نفسه هذا المكتوب المسموع. ولا شك أن الإشارة إنما هي إلى هذا المكتوب المسموع بما في ذلك غير مشار إليه، ولا منزل ولا مكتوب ولا مسموع. وقول لا يأتون بمثله أفالله سبحانه يقول لا يأتون بمثل ما في نفسه مما لم يسمعوه ولم يعرفوه، وما في نفس الله عز وجل لا قيمة للوصول إليه ولا إلى الوصول عليه.
يقول الشارح رحمه الله تعالى ولا ريب أن مسمى الكلام والقول ونحوهما من المشتقات التي تكلم ذكرها ليس هو مما يحتاج إليه أو مما يحتاج فيه إلى قول شاعر، حتى نستدل بقول الأفضل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا كما تقدم، لسنا بحاجة إلى مثل هذا الاستدلال لنعرف مسمى الكلام ومسمى القول، فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة. فإذا كنا لا نحتاج إلى الاستدلال بقول الشاعر لنعرف مسمى الرحم ومسمى اليد ومسمى الرزق، فكيف نحتاج إلى الاستدلال بقول شاعر من الشعراء لنعرف مسمى الكلام ومسمى القول؟ إن احتجنا لمعرفة مسمى الكلام والقول إلى الاستدلال بقول شاعر فنحن بحاجة إلى الاستدلال بأقوالهم لنعرف مسمى الرأس والرجل واليد، والأمر واضح إذا لا حاجة في الاستدلال بهذا الجواب. ولا شك أن من قال إن الله تعالى إن كلام الله تعالى معنى واحد قائم بنفسه تعالى والقائلون بهذا معروفون لديكم، وإن المسلوب المحفوظ المكتوب المسموع من القارئ حكاية كلام الله، وهذا المطلوب المحفوظ المكتوب مخلوق، من قال هذا فقد قال بخلق القرآن في المعنى وهو لا يشعر، وهو يقول أمام الناس هذا الكلام المقروء كلام الله والقرآن كلام الله، وإذا أراد أن يستشهد بآية يقول قال الله تعالى ويتلو الآية، وأمام الجمهور يقول القرآن كلام الله، لكنه يعتقد إطلاق كلام الله على هذا المطلوب المكتوب المحفوظ إطلاق مجازي، وأنه في الحقيقة ليس بكلام الله، وكلام الله كلام نفسي ليس بحرف ولا صوت. من هذه عقيدته فقد قال بخلق القرآن بحيث لا يكفر. القول بخلق القرآن عقيدة باطلة، أجمع السلف على تكفير من قال بأن القرآن مخلوق، لأن في ذلك تكذيب لرب العالمين، حيث يقول الرب سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجابك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكلام الله الذين سمعوا الناس من رسول الله عليه الصلاة والسلام هو هذا القرآن المكتوب المرصود المكتوب المحفوظ، وليس ما في نفس الله، ما في نفس الله تعالى لا يخلق ولا يسمع ولا سبيل إلى معرفته والوقوف عليه، ولكن الكلام كله حول هذه الألفاظ المكتوبة التي يسموها عبارة عن كلام الله تعالى، فالله سبحانه وتعالى سمى هذا القرآن كلاما، ومن أصدق من الله قيلا. فإن الله تعالى يقول قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. أفقراه سبحانه وتعالى يشير أن يأتوا بمثل هذا القرآن، هل الإشارة إلى ما في نفسه سبحانه وتعالى أو إلى هذا المتلوب المكتوب المحفوظ؟ ولا شك أن الإشارة إنما هي إلى هذا المتلوب المسموع، إذ ما في ذات الله تعالى غير مشارك إليه، ولا هو منزل ولا هو مطلوب ولا هو مسموع. هذا الذي تحدث به وهو المعجز، هذا القرآن اللفظي هو المتحدث به وهو المعجز الذي أعجب بلغاء العرب. وقوله لا يأتون بمثله أي بمثل هذا القرآن، على الرغم أنه يتألف من حروف من ألف ولام وميم وكاف وغير ذلك، ولكن الله أعجزهم بهذا الكلام وبهذا النظم، لا هو بشعر وعلى ولا على قاعدة النثر المعلوم، بطريقة خاصة أعجز العرب أي بلغاهم من الإتيان بمنع، الإتيان ببعض الحروف المقطعة في أوائل بعض السور، يقولون هذا من باب التحدي، أن الله يقول للعرب إن هذا القرآن يتألف من هذه الحروف، وهذه الحروف حروف كونوا من هذه الحروف كلاما كهذا فأتوا بمثله فعجزوا. وهل هذا الكلام الذي أعجز الناس هو هذا الكلام المطلوب أو الكلام الذي في نفس رب سبحانه وتعالى؟ ذلك لا سبيل إليه. أفتراه سبحانه يقول لا يأتون بمثل ما في نفسي مما لم يسمعوه ولم يعرفوه، وما في نفس الله عز وجل لا حيلة إلى الوصول إليه ولا إلى الوقوف عليه، ولكن الذي أعجز الناس هو هذا القرآن نفسه. فإن قال
إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو المكتوب المكتوب المسموع، فأما أن يشير إلى ذاته فلا، فهذا طريق القول بأن القرآن مخلوق، بل هم في ذلك أكثر من المعتزلة، فإن حكاية الشيء لمثله وجده، وهذا تصريح بأمر صفات الله المحكية، ولو كانت هذه التلاوة حكاية لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله، فأين عجزهم؟ ويقول الثاني في زعمه قد اتى بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف وليس القران الا جملا مصوره وايات مكفره بصوت مطهره قال تعالى فاتوا بعشر سور باسمه مستويات وقال بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم وما يجحد باياتنا الا الظالمون وقال بصوت مكرمه مرفوعه مطهره ويكتب لمن قرأ بكل حرف عشر حسنات ويكتب لمن قرأ بكل حرف عشر حسنات قال صلى الله عليه وسلم أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف وميم حرف وهو المكتوب في ظهور الحافظين المجموع من أسفل التاليف قال الشيخ حافظ الدين النسفي رحمه الله في المنار إن القرآن من المبنى والمعنى وكذا قال غيره من أهل الأصول وما ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله أن من قرأ في الصلاة التاريخية أجزاءه فقد رجع عنه وقال لا يجوز القراءة مع القدرة بغير العربية وقال لا تجوز القراءة مع القدرة بغير العربية وقالوا من قرأ بغير العربية إما أن يكون مجنونا فيضايع أو زنديقا فيقتل لأن الله تكلم به بهذه اللغة والإعجاب حصل بظنه ومعناه.
يقول الشاعر رحمه الله تعالى فإن قالوا الأشاعرة ومن تأثر بعقيدتهم من القائلين بأن كلام الله كلام نفسي ليس بحق ولا صدق إن قالوا إنما أشار بقوله تعالى بمثل هذا القرآن أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو المتلو المكتوب المشهور